السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عودة لمجالس التفسير، ننتظر ثواني حتى نجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. لو حد دخل يا ريت بس يقول لنا اخبار الصوت ايه، الصوت تمام ولا الاخبار ايه؟ طيب نبدأ على بركة الله، ولو في أي مشكلة في الصوت يا ريت حد يبلغني في التعليقات، مشكورة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، نستكمل كلامنا في سورة آل عمران. ويعني كنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن هذه الآية العظيمة التي فيها القاعدة الكبرى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اتكلمنا عنها باستفاضة، ونبدأ النهاردة إن شاء الله في آية أخرى مهمة جدا من آيات سورة آل عمران، وهي تتعلق بحاجة تقدر تسميها كما عنونت اللقاء حتمية الابتلاء. عنونت اللقاء بأول كلمة في الآية: لتبلون. الآية قول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. طيب، باختصار هذه الآية تبين هذه الحقيقة التي يغفل عنها بعض الناس: حتمية الابتلاء. القرآن كلمنا في الآية اللي فاتت عن حقيقة الموت وعاد تعريف الفوز والخسارة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ترجعنا بقى الآية دي، خلاص الجنة والنار في الآية اللي فاتت، الآية دي بترجعنا تقدر تقول للحياة الدنيا، للأرض، للواقع، إلى دار الامتحان. بعد ما ربنا اداك المنظور الصحيح إن في جنة ونار وفي حاجة أنت عايز تزحزح عنها وهي النار، وحاجة تدخل إليها وهي الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يزحزحنا عن النار، تأتي هذه الآية لتهيئنا لقاعدة أن الطريق مش مفروش بالورود. ممكن نقعد نقول كلام جميل جدا وكلام في إيهام معين أن الحياة وردي وأن الطريق مفروش بالورود، والكلام ده مش حقيقي. كلام لا، الطريق فيه درجة من درجات المخاوف، وفيه درجة من درجات الأذى، والصبر والتقوى هما عزم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتمسك بها في سياق هذا الأمر: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. الآية دي بتحمل ثلاث مستويات من البلاء وركنين من العلاج، يعني نقدر نقسمها كده زي ما بنحاول كده في التدبر نسهل الأمور، فنقول إيه: ثلاث مستويات من البلاء وركنان من العلاج وخاتمة تربوية تعيد بناء النفس على مبادئ الصلابة والصفاء والأشياء التي تكلمنا عنها كثيرا. أول حاجة تقرر حتمية: لتبلون. لام القسم، قسم مؤكد لا يحتمل التردد، اللام والنون في آخر الكلمة لتبلون، النون المشددة، تقرر أن الأمر ليس احتمالا. وهشرح دلوقتي في سؤالك يعني ايه، يعني معنى كده 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 هتحصل لي مصيبه؟ لا، مش شرط البلاء بمعنى المصيبه، هنتكلم دلوقتي عن التفاصيل بتاعه البلاء. لكن هنا برضو معنى مهم جدا: البلاء مش شرط يكون عقوبه. في ناس دايما بتنظر الى البلاء ان ربنا بيعاقبني. لا، مش كل الناس بتعاقب، مش كل الناس البلاء بالنسبه لها عقوبه، انما البلاء اختبار يظهر الصادق من المدعي، يظهر الثابت من المهتز اللي يتزلزل بسهوله. وتيجي تقول لك بقى الآية: لتبلون أول حاجة في أموالكم. يبتلى المال بالنقص، بالخسارة. يبتلى بإيه كمان؟ علماء المفسرين هو بيتكلموا يبتلى بالزكاة والصدقة، الإنفاق في سبيل الله. تخيل، ده ابتلاء. ابتلاء يعني إيه؟ يعني مصيبة؟ لا، الزكاة والصدقة مش مصيبة، لكن اختبار ليك، بتطلع حق مالك ولا لا، طلع اللي عليك. في ناس للأسف الشديد رغم ان هم ناس افاضل واتقياء لكن مثلا ايه سايب فلوسه وما يعرف حاجة عن زكاة عروض التجارة مثلا لو هو تاجر ولا يعرف زكاته عاملة ايه ولا انا بطلع. يا حبيبي ما تطلع كويس جزاك الله خير انك انت بتخرج لله عز وجل بس في حق انت ضامن ان انت عديت الحق ده. فانا بطلع كتير يا اخي ماشي بس لازم تراجع حق ربنا سبحانه وتعالى في امورهم حق معلوم. الحق ده ما ينفعش انت اللي تحدده وخلاص انت زدت بعد ذلك جزاك الله خيرا. لكن فكرة انك بتبتلى في مالك بالحق الذي عليه فده الصدقة الزكاة الحرمان من شيء من المال زي نقص من الأموال والأنفس والثمرات شرحناها في سورة البقرة قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف برضو شوف الكلمة ولنبلونكم هنا لتبلون في الآية الثانية بتاع سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصبر. فالمال يبتلى بالنقص نقص من الأموال والأنفس يبتلى بالخسارة يبتلى بالزكاة يبتلى بالإنفاق يبتلى بالحرمان كل ما يمس رزقك يمس قلبك. ده واقع الناس. الناس بالنسبة لها الرزق ده يعني بتبقى متمسكة بيه جدا والابتلاء في الرزق يظهر ماذا تعلقك بالدنيا. ثم يقول الله عز وجل وأنفسكم الابتلاء بالأنفس. يعني إيه الابتلاء في الأنفس؟ الابتلاء في الأنفس ممكن يبقى بالمرض أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية ولجميع مرضى المسلمين. المرض ده ابتلاء في النفس الخوف بالفقد بالشهادة بالوحدة بالخذلان نفسك نفسيتك ونفسك انت كل ما يمس جسدك او روحك. العلماء يقولك تجمع الروح والجسد النفس دي من الروح والجسد يختبر فيه ايمانك ايضا يختبر صبرك يختبر يقينك ولا بد من ذهاب بعض ذلك وخسران بعض ذلك. تلاقي فيه لحظات كل الناس بتعيا كل الناس بتحزن كل الناس يعني بيموت لها حد اسأل الله ان يرحم موتنا موتى المسلمين وأن يرزقنا الخاتمة الحسنة ومن نحب. فممكن واحد بيبتلى بحاجة من دي فالابتلاء مش طارئ مش حاجة وبتروح لا ده جزء من حياتنا. ومن يعني مش هقولك توقعه بشكل تشاؤمي لكن من استعد زي ما ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. انت متخيل انت مع حياتك كلها مقضية كده ما فيش أي مشكلة خالص؟ لا في حاجات بتحصل لازم ولازم نقول ان الابتلاء شامل لا يوجد جانب في حياتك محصن ضد البلاء مهما كان درجة غناك أسأل الله جل ان يغنيك من فضله بس برضو مهما كان درجة الغنى ممكن تيجي حاجة مهما كانت قوة جسدك وعضلاتك. واعتقد كان في مرة كنت بتفرج على برنامج كده كان مستضيف ممثل مشهور بعضلاته وكان يعني ما شاء الله فورمة يعني وقوي جدا وأصيب أنا مش فاكر التفاصيل بس أصيب بفيروس نادر أو كده فقد نص وزنه وحالته كانت سيئة جدا سبحان الله ورجع بعد كده يمثل تاني مع أنه كان يعني قال كلام جميل جدا في الحلقة دي كان حد قال لي اسمعها لأنه كان بيقول كلام في مسألة البلاء والصبر والحياة دي كلام طيب يعني والحكمة تضلة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها وأنا قلت بعدها خلاص يلتزم بقى سبحان الله. لكن مش ده موضوعنا. انا اقصد اقول انه كان اتكلم كعضلات وكشهرة وكمال غني جدا مشهور جدا وقوي جدا وجسمه ما شاء الله ولا قوة الا بالله وقاله ويطير الصغير. فمفيش حاجة محصنة في حياتك من الابتلاء. اوعى تظن ده في ناس بتختار فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. ايه اللي غرك؟ في ناس احنا كده ساعات كده الواحد لما يتمكن كده حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه نفتكر بقى خلاص نحن قادرين أنا قادر أنا شغلتي أنا ممتاز في شغلتي أنا الحمد لله. ويجي حاجة بسيطة يعني أنا طبيب مثلا تيجي حالة هو فعلا تيجي حالة بسيطة جدا حالة يعني تبص كده تقدرها كده فتلاقي يا عم الحالة وتلاقيها تلففك السبع دخلت. مفيش حد محصن. اوعى تفتكر ان انت بقيت بعلمك محصن بقيت بذكائك محصن بقيت بفهلوتك بقيت بشطارتك بقيت بقوتك. لا لا تبلون في اموالكم وانفسكم. وبعدين الايه بقى اتكلمنا عن نوع تاني من البلاء او مستوى تاني اللي هو البلاء المعنوي. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا قسم اخر لام القسم ولا تسمعن. فالايه دي بتقرر ان قضية الاذى اللفظي واقع لا محالة. واحد احيانا وانا من الناس يعني يمكن كتبت قبل كده مقال طويل انا عندي جانب اسعى الله ان ان يعافيني منه، هو جانب الهشاشه يعني بتاثر جدا. ولذلك بعض الناس بتسال مثلا انت ليه قافل التعليقات، هو ده السبب بصراحه. انا بتعب لما حد بيسيء، يعني الامر ده بيؤذيني جدا، وده مش صح. المفروض يبقى عندي قوه نفسيه اكتر من كده، يعني المفروض انا اكون ايه بيسموه ايه ثبات انفعالي، بيسموه قوه نفسيه. ما للاسف يعني انا بعترف ما عنديش الحته دي، بزعل وبتاثر ويومي بيبوظ. فقلت خلاص يعني بلاش، وبفكر كمان اقفل الرسائل، لان ساعات بتقوم ما يلاقوش يعرفوا يعلقوا فيقوموا شاتمين في الرسائل فبزعل. بس الاقي مثلا ايه زي طب ما هو ربنا قال كده في القران، ولا تسمعن، مش يعني فكره انك تسمع اذى هيحصل ساعات واحد طب انا عملت ايه، طب هو بيشتمني ليه، طب ايه سبحان الله، هو الانبياء افضل الناس في يعني سلموا من الناس، حد سلم من الناس، حد سلم من ألسنة الناس، محدش بيسلم. اول واحد بيحاول يصبر نفسه، وتيجي الايه دي تصبرنا وتعرفك ولا تسمعن. الايه بتعدك، يعني بحس الايه دي من سوره ال عمران فيها اعداد نفسي لينا. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا، من كل الجبهات، من اهل الكتاب، من المشركين، من المثقفين، من المستهزئين، من الاعلاميين، من فاكر مره انا يعني دخلت كده في حكيت القصه دي قبل كده، كان في تويتر ايام الهيصه يعني. فحد من المشهورين جدا كانت عامله واحده يعني مشهوره، كانت عامله هاشتاج كده ليله العيد. انتوا عارفين في بعض الناس يعني للاسف بتتعاطى بعض المخدرات والامور الحشيش وكده، ربنا يعافي جميع المبتلين بهذه المعاصي. فكانت كاتبه يعني هاشتاج مسيء، وفي يعني تعدي على مقام الله عز وجل، مش هقوله، مش حابب اقوله. فدخلت يعني كتبت على الهاشتاج ده، وطبعا وصلت لها التعليق يعني ان ده كده تعدي على يعني كلام ربنا، او يعني ما يصحش ان انت ان حاجه زي دي تتكتب فيها سياق فيها لفظ الجلال. ويعني اعتقد ان متابعني يعلم ان انا ما بتعداش لفظيا، يعني لما بنصح ما بأسئش يعني، او ما بحاولش ان انا اتجاوز لفظيا في كل، حتى لو شخص مخالف جدا بحاول ان انا احافظ على طريقه النصيحه. وفوجئت بالرد بتاعها ان ايه ما عادش اللي انت بشكل مش عارف ايه، وقعدت تسيء الى ما انا ما قلتش ان انا مثلا انا يعني النصيحه لا يشترط فيها ان يكون انسان وسيم مثلا، او يكون مثلا طبعا هي علقت على اللحيه، وان ده دلاله على ان انا راجل يعني متخلف وراجل مش فاهم يعني ايه. فهذا اذى غير مبرر، يعني انا بنصح نصيحه لله بشكل مهذب، ما مش بدكي نفسي، بس اعتقد يعني انتوا عارفين ان طريقه النصيحه اللي الواحد بيتبعها. ومع ذلك تجد هذا الاذى في المقابل، فالواحد زعل جدا. طب ليه؟ هقول لك ما تزعلش، مش دي الطبيعه، طبيعه الانسان ممكن يتاثر، لكن الايه تعدك لذلك. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا، وده تعداد للجبهات، عشان ربنا سبحانه وتعالى يقولك انك من اكتر من جبهه هتسمع ايش في اللفظ، اذن كثيره، مش مجرد كلمه، سيل من الكلمات، اذن كثيرا، شتائم، سخريه، طعن، تشكيك، تشويه، تهم، شبهات، والكلمات تجرح وتكون احيانا اشد، يعني يقولك السن قد يكون اشد من السنان، يعني السنان سنان السيوف والمعارك، والسن سن القلم، ممكن يبقى يعني. ولذلك الإمام الطبري هو بيشرح الآية دي بيقولك إيه، وقال لهم ذلك ليوطنوا أنفسهم على الصبر، وهيقول لهم وإن تصبروا وتتقوا، لكن قبلها يقول لهم ما هيحصل تسلية للمسلمين. الإمام البخاري يقول نزلت تسلية للمسلمين قبل أن يؤمروا بالقتال، يعني دي أيام ممكن تبقى يوم عادي جدا، تلاقي نفسك حياة سيئة أغلب أيامنا من فضل ربنا علينا، أنت مش بتفتكر الا المشاكل ليه، لان ده الاستثناء. انما عادي اليوم العادي يوم عادي ما حصلش حاجه، وللاسف من الف النعمه احيانا ما بنحمدش ربنا على اليوم العادي. دي نقطه كنت نفسي اتكلم عليها من زمان، انك ان يومك عدى كده كويس، ان الحمد لله ما فيش مشكله، ما فيش كارثه، ما فيش ازمه، يوم عادي، تلاقي يا اخي ايام كلها شبه بعض، يا اخي دي نعمه، دي نعمه. بص كده لليوم اللي مش عادي بيبقى حالك فيه ايه، لما ربنا يعافيك مثلا في برد، مشكلة مادية، مشكلة في شغلك، حد عمل لك أزمة مالية مع معينة، حد من حبايبك وقرايبك، وأسأل الله لي ولكم العافية ولجميع المسلمين، مرض فطلعت تجري على المستشفى، ما بيبقاش يوم عادي. فاليوم العادي ده، اليوم العادي ده نعمة، يمع عادي ما حصلش حاجه خير الحمد لله اللهم لك الحمد على هذا الفضل هذا الخير هذا الاستقرار استقرار ربنا مديك استقرار في يوم معين بس في خضم هذه الايام الرتيبه اللي بنبص لها انها ممله ممكن تحس ان في جت فجاه موجه انت ماشي بالسفينه كده سفينه الحياه كده فجت موجه شديده فقد ضيق خذلان ازمه بتهز الطمأنينة دي ابتلاء بقى مصيبه محنه كلمات ثقيله لكن هل زي ما بقول لك ده من خلال بقى الايه دي نرجع للنقطه اللي انا مهمه جدا اكلمك عنها وكتبت عنها مقال من فتره في سلسله احنا شغالين عليها الايام دي لو حد متابع يعني سلسله مفاهيم اللي هتكون قريبا باذن الله برنامج وهتكون كتاب باذن الله رب العالمين فسلسله مفاهيم عملت مره يعني مقال من ايام ممكن حد مشكور يحطه لنا في التعليقات دي بيتكلم عن النقطه دي ان هل هنا من خلال هذه الايه وغيرها هل كل بلاء عقوبه هل كل بلاء علامه على غضب الهي ولا ممكن تكون رساله ممكن تكون درس يعلمك ان مش كل الحياه رخاء ودي حقيقه مش كتير بيدركها مفهوم بيغيب عن كثيرين يعني دايما يحسسك ان ايه ان البلاء ده انت بتتعاقب بذنب مش شرط خلي بالك هقول لك حاجه قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل لو كل بلاء عقوبه والانبياء اشد الناس بلاء بالمنطق البسيط كده فكر فيها كده يبقى الانبياء بيعاقبوا فما تبصش دايما للبلاء ان انت بتعاقب ده فهم وانا اسف ان انا اقول ان بعض الافاضل من الدعاء جزاهم الله خيرا على جهدهم بس هو من غير ما يقصد وصل ده انت شفت اللي حصل لك وطبعا في احاديث ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ممكن البلاء يكون عقوبه بس مش شرط انا اللي بقوله ان مش شرط ومش عيب ان انت تبص وتراجع نفسك لما تلاقي فيه بلاء وتشوف انا غلطان في ايه واصلح من نفسي ايه مفيش مشكله بس في ناس بتوصل لمرحله انه يقنط ده ربنا بيعاقبني انا ربنا وعلى فكره بيقولوا مثلا يستدعوا كلمه مثلا ما نزل بلاء الا بذنب قلت في المقال اللي بكلمكم عنه هذه العباره ليست حديثا مش ضعيف او موضوع هي مش حديث اصلا هي عباره منسوبه لبعض السلف ولها وجه ممكن في البلاء العام البلاء العام اللي هو يعني حاجة الذنوب المعاصي كترت جدا فخلاص يعني يحرمون القطرة من السماء بسبب الذنوب ممكن ده بشكل عام لكن في كل ابتلاء هيحصل لك هتقول ان انا بقى عاقب لا مش ممكن لان ايوه ما هو انا بكلمكم عن المنشور ده كان من اسبوعين تقريبا حد ان شاء الله يحطه في التعليقات قريبا يعني فالفكره ان وهي اصلا سلسله مفاهيم انا بحاول من خلال السلسله دي ان انا اصحح هذه المفاهيم يعني بحاول اشوف مفهوم ونحاول يعني نظهر الوجه الشرعي لهذا المفهوم فهذه الايه التي بين ايدينا لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا بتقول لك الحته دي بتقول لك ان مش دايما هو عقاب هو البلاء واقع لا محاله من منطلق الاختبار من منطلق وليس دائما من منطلق إيلام ممكن يقصد به الإيقاظ توقظ من غفلة تعيد النظر لأولوياتك تراجع نفسك تشوف والله الصحة اللي أنا كنت معتمد عليها دي ما هي ممكن تروح في ثانية المال اللي أنا كنت شايف إن هو يعني يحسب أن ماله أخلاده لا ده بيروح وبنحصل أزمات الحبايب اللي احنا مرتبطين بيهم قوي بيحصل فاقد اللي بيفضل دايما صلتك بالله وصيدك من الصبر يقينك في رحمة الله عز وجل هذه هي المرساة الوحيدة التي يمكنك أن تثبت بها سفينة حياتك فالبلاء بيجي بيربي فيك الحاجات دي بيوضح لك الفوارق يربي فيك الصبر مش الصبر النظري لا الصبر الحقيقي اللي بيصاغ في ميادين عملية بتشوف بقى البلاء ده من كلمة لتبلون فتبدأ تعرف أنا ابتديت أنا هصبر صبر واقعي مش كلام نظري ما كل واحد فينا يقول أنه هيصبر لكن لما يحصل بقى المشكله تبدا تبان بقى حقيقه الصادق من المدعي فتلاقي بقى وخلي بالك ما يقولكش بعد هذه الالوان من البلاء انتظر الفرج بقى لا يقول لك وبشر الصابرين هذه انت في ايه البقره اللي هي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين البشاره مش مجرد زوال البلاء لا البشاره ان انت صبرت القدره على الصبر الصبر في حد ذاته هو النجاح البلاء يزول او ما يزولش مش دي القضيه خالص الثبات هو النصر، الصبر هو النجاح. فالبلاء مش مجرد اختبار، لكن ده بيدفع الانسان يدخل لمقامات ما كانش هيدخل لها وهو في حاله الغفله، وهو عايش مترف وفي رخاء شديد، فمش واخد باله هو يعرف يصبر ولا لا. لكن لا تبلون في اموالكم وانفسكم، خصوصيه في الباب ده، ان ايه بتبدا بهذا التاكيد المحكم لا يحتمل التردد. الايه لا تخاطبك كمان يخبرك ان ايه حاجه جايز تبتلى، لا لا تبلون، بتقول لك اهو ورقه امتحان. عارف انت قاعد في اللجنه خلاص الورقه نزلت، ورقه الامتحان جت، ما عادش ينفع بقى، لازم تكمل الامتحان، مش هتطلع بقى الا بعد ما الوقت يخلص. فالبلاء ده واقع، بس مش بمعنى العقوبه، ولكن بمعنى الاختبار. ولكن بمعنى فين بقى؟ في المال، تختبر تعلقك بالمال ده. المال بيأثر في قلبك قوي ولا بتعرف تصبر؟ في النفس، المرض والفقد والخوف والخزلان، الحاجات اللي قلناها بقى كلها. ولا تسمعن، كل الجبهات بقى يسمعوك الكلام اللي يزعلك. ويجي بعد كده الوصفة بقى اللي بتحل لك المشكلة في هذه الآية، وإن تصبروا وتتقوا. وإن تصبروا وتتقوا، إن أنت تصبر فإن ذلك من عزم الأمور. هذا هو الطريق الذي ترسمه الآية. هتصبر على البلاء في نفسك في مالك، هتسمع كلام هيزعلك، هتصبر ولا لا؟ ولذلك قال النبي حديث جميل قوي، الذي يخالط الناس، بيتكلم حديث عن العزلة، في ناس بتقرر العزلة وخلاص ماشي، ممكن الإنسان يعتزل، وفي أحاديث بتجيز له ذلك، إن أنت في لحظة ما مش قادر تتحمل البلاء فتعتزل الفتن ممكن. لكن في اللفظ النبوي قال إيه؟ قال غير بقى، ومن يتصبر يصبره الله. قال والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير. اللي قدر يصبر، يعني مش اللي اعتزل هو اللي أحسن، لا، اللي خالط الناس وأمرهم بمعروف ونهاهم عن منكر وصبر، وصبر على ده، فإن ذلك من عزم الأمور. شوف الكلمة العظيمة، العزم، إنك تبقى راجل صاحب عظيمة، وتبقى ست صاحبة عزيمة، شيء جميل جدا. الأذى كثير، لكن العلاج مش في الانسحاب، الصبر والتقوى، هذا هو عزم الأمور. وأعظم من فعلوا ذلك طبعا القرآن بيضرب لنا أمثال كتير بالأنبياء بقى. سيدنا أيوب عليه السلام، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، شوف الصبر. سيدنا يعقوب يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نماذج الصبر في القرآن جميل. سيدنا يوسف نفسه هو بيبتلى كل الابتلاءات دي في حياته كلها، وفي آخر القصة يقول وقد أحسن بي، وهذا صبر، وهو شاف كل ده في حياته ومعزين في الآخر بيقول وقد أحسن بي. كل اللي مر بي ده كان ممكن يقول أنا ابتلاني وقال، لكن لا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف الكلمة الجميلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها وهو طالع من الطائف. كلمة، وإن كان أنا عارف أن بعض الناس هتقولي ده حديث فيه ضعف، الحديث كثير من أهل السير قالوا أنه يحمل نور النبوة، والكلام ده كلام يخرج من مشكات كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيا كان، بس اللفظ حتى جميل، حتى اعتبره لفظ يعلمك الصبر. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هو خرج بعد ما أغروا بيه سفهائهم وقذفوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم وأدمت قدماه، وطلع يعني بيقول إيه، يعني اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، أشكو إليك زي ما سيدنا يعقوب لسه 70 آية، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. في ناس بتصبر بس ما بتبطلش شكوى للناس. يا أخي اشكي لربنا، خلي شكواك في سجدة، خلي شكواك في مناجاة، أشكو بثي وحزني. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. يعني كلام تحس كده أنه هو إيه، هذه الشكوى لله مش الشكوى لغير الله عز وجل. شوف لما فقد الولد قال إيه، ولا نقول إلا هو زعلان، هو حزين، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزنون. ابنه زعلان عليه، ولما مات حفيده برضه وبكى، فبيقوله تبكي يا رسول؟ قال إنما هي رحمة أودعها الله في قلوب عباده، رحمة، البكاء ده رحمة. بس يقول في الآخر إيه، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هي دي الرسالة، أن تربى على الصبر والرضا، هو ده طريق الأنبياء. فإن ذلك من عزم الأمور، هو ده العزم. البلاء مدرسة، ولتبلون دي مش ربنا مش بيقولك هتتعاقبوا يعني هتتعاقبوا، لا، لا تبلون تختبروا. تبدأ تسأل نفسك بقى، انا نجحت في هذا الاختبار ولا لا، سواء بقى اختبار مادي في المال، اختبار نفسي، اختبار في نفسك، اختبار الاذى، اختبار المعنوي، الطعن، ان حد يطعن فيك، انه يدعي عليك شيء مش فيك، انه يؤذيك بلسانه او بقلمه او ايا كان، الابتلاء المعنوي كثيرا، اذى كثيرا، هتعمل ايه مع وصفه النجاح؟ وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور، الصبر الذي يحملك على تحمل المكاره، والتقوى التي تحملك على لزوم الامر واجتناب النهي، هو ده الطريق، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده، واراد ان تكون على هذا العزم. فان ذلك من عزم الامور، عزم الامور الامور التي لا يوفق لها الا اصحاب الهمم، اصحاب العزيمه، اصحاب القلوب القويه، اصحاب النفوس التي لا تباع ولا تشترى، هذه الامور التي اوجبها الله عز وجل ويدل عليها هذا اللفظ، فان ذلك من عزم الامور، ايه من اعظم ايات القران ينبغي ان نقف معها. طيب ندخل على الايه اللي بعدها. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان اهل الكتاب هيسمعونا اذى كثيرا، وان هو ربنا سبحانه وتعالى يطلب منا او يامرنا بالصبر على هذا الامر والصبر على ذلك من عزم الامور، ربنا بيقول لنا ان هو يعني ازاي بقى تحولوا لاهل اذى. الايه اللي جايه دي اللي بنتكلم عنها مش بتجيب بس لتفضح الجذر وتكشف اصل هذه الخطيئه، وتعلم ان الانحراف يبدا حينما يخان الميثاق. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب. الايه دي فيها نقدر نقول اربع اركان مهمه جدا، الميثاق، وبعدين الخيانه، نبذوه وراء ظهورهم، وبعدين سبب الخيانه، اشتروا به ثمنا قليلا، الصفقه الباطله، وبعدين حكم هذه الخيانه فبئس ما يشترون. نبدا بالميثاق. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب. الميثاق هو مش مجرد وعد، كلمه الميثاق بتطلق على العهد الموثق، الميثاق اللي بيربط، يعني وثقه يعني اتربط، ميثاق غليظ لا ينكس الا بخيانه. فالميثاق هنا على من؟ على الذين اوتوا الكتاب، اللي هم علماء اهل الكتاب الذين حملهم الله عز وجل امانه البيان في هذا الميثاق، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الاول الامر، البيان الواضح، التفسير الصادق، البلاغ الامين. يبقى اللي اوتي الكتاب، اللي اوتي العلم، ميثاقه ايه؟ يبين. ونهي عن ايه؟ ولا تكتمونه. وممكن يبين حاجات بس ايه؟ تبدونها وتخفون كثيرا، زي ما ربنا ايه؟ لا، ما تكتموش، ما تحرفوش، ما تزيفوش، ده في تواطؤ. قال ابن عباس: أخذ الله الميثاق عليهم أن يبينوا للناس ما في التوراة والإنجيل من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس رضي الله تعالى حملها، رضي الله تعالى عنهما، حملها على صفة النبي في التوراة والإنجيل. وقال ابن كثير: هو تهديد للذين أوتوا العلم الذين أخذ الله عليهم العهد أن يهيئوا الناس لاستقبال النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هنا نبص للعلم من خلال هذه الآية. هل العلم ده ملكية بقى خاصة بتاعتك أنت ولا أمانة؟ من أوتي علما فقد أوتي ميثاقا، ليس له أن يحتكره أو أن يخفيه أو أن يساوم أو يبيع ويشتري. البيان للناس هو مقصد التعلم. أنت ربنا أدك علم، لازم تبين، تبينونه للناس ولا تكتمونه. العلم الذي لا يبلغ لا يثمر، يحاسب عليه صاحبه، كتمته ليه؟ عملوا ايه بقى؟ نيجي للنقطة الثانية بقى في الآية. فنبذوه وراء ظهورهم. نبذوه يعني ايه؟ قال لك النبذ هو الطرح بإهمال، ترميه كده وانت مش مهتم. عارف لما ترمي حاجة ملهاش قيمة يقول لك نبذتها، ومش نبذوه بس كده، مش رموه بإهمال، لا، نبذوه وراء ظهورهم. عارف انا يعني مش رامي كده وخلاص، عارف كده بالطريقة، نبذوه وراء ظهورهم، تصوير كأنك شايفه، يبين لك خلاصة الأمر إعراض كامل، كأنه ده دور وش الميثاق رماه ورا ظهره، مش عايز يشوفه حتى، حتى رؤية الميثاق مش عايزها. يعني مش بس تركوا العمل، لا، وأعرضوا وراء ظهورهم، لم يلتفتوا إليه لا علما ولا عملا، تركوه ترك من لا يريد. يبقى العلم اللي ربنا أتاه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه. فالخيانة قبل ما يبيعوا ويشتروا خلي بالك بدأت بالإهمال، الإهمال اللي تحول لنبذ. مش كل خيانة بتبدأ يعني تآمر ويعني تحس كده ان الدنيا بقى بتضلم وحاجة بقى غامضة، لا لا لا، تبدأ ان انت اهملت. دي بداية الخيانة بتاعتهم. بعض الخيانات تبدأ بصمت بذور، لما العالم يهمل دوره يلقي وراء ظهري. النبذ مش مجرد الترك اخوانا، النبذ فيه احتقار. كانوا بيقول هذا الميثاق العظيم من الله عز وجل، وإن أخذ الله، ده ميثاق مع الله عز وجل، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، هو ده الشرط. بيقول له كلام لا يستحق هذا الميثاق ان يحمل ولا ان يذكر ولا ان يعمل به. وبعدين تيجي بقى الصفقه، واشتروا به ثمنا قليلا. ما هو لما رخص عندهم الميثاق ده، وده على فكره ممكن ما تقصروش على اهل الكتاب، ده كل من اوتي علما ينطبق عليه هذا المعنى. ربنا اداك علم، اداك فهم، فاحتقرته، احتقرت هذا العلم، حسيتش انه قيمة. ايه يعني قيمة؟ القيمة الحقيقية في الفلوس، القيمة الحقيقية في الشهرة، القيمة الحقيقية ان الناس تشاور عليك، لا، مش دي القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية في علاقتك بربنا. فهو ادالك ميثاق فنبذوه، فلما نبذوه واحتقروا قيمته، ما حسوش بقيمته. ودي نقطة مهمة جدا يا اخوانك، تحس بقيمة الحاجة. حد ربنا سبحانه وتعالى وفقه لحفظ القرآن، حد ربنا سبحانه وتعالى وفقه لسماع العلم، وفقه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي حاجة كبيرة. اوعى تنبذها وراء ظهرك، اوعى تعديها كده، ده حاجة ربنا أكرمك بيها جدا، اوعى تخليها صفقة خاسرة. عشان كده، ما هو عشان احتقرها واشتروا به ثمنا قليلا. حصل بقى ايه؟ باع الميثاق، باع البيان، باع دوره، باع أمانته بثمن قليل، بثمن حقير، بثمن، لانه محتقرها اصلا. الثمن القليل ده ممكن يكون مش شرط فلوس، ممكن يكون فلوس، ممكن يكون منصب، ممكن يكون شهره، ممكن يكون رضا الناس، ممكن ايا كان، ممكن يكون راحته. المهم ان كل ما يباع به الحق فهو قليل، حتى لو واخد مال قارون قليل، لان متاع الدنيا قليل. لو واخد الدنيا بحذافيرها عشان يضحي بميثاق ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قتادة قال نبذوا كتاب الله واشتروا به دنيا يصيبونها، والدنيا قليلة. ودي قاعدة، خدها كده قاعدة، كل ما يباع به الحق فهو قليل. الحق لا يساوم عليه، لا يباع ويشترى. من باعه خسر، مهما ظن انه رابح، مهما خد مال او جاه. لا، الصفقة مش مادية يا اخوانا، الصفقة نفسية. ان تبيع رضا الله برضا الناس، أن تبيع البيان بالسكوت، أن تبيع النور بالظلام، صفقات خاسرة. لذلك ربنا قال في آخر الآية إيه؟ فبئس ما يشترون. بئس كلمة ذنب، مش لا، يعني ربنا كان بيقول لهم ما أسوأ هذه التجارة، ما أبأس هذه الصفقة، ما أظلم هذا البيع، ما أحقر ما باعوا به أعظم أمانة، أمانة ربنا، ميثاق ربنا سبحانه وتعالى. هم اشتروا، فكان الرد فبئس ما يشترون. اللي باع بيحاسب، بيحاسب على ما اشترى، مش بس ما ترك. والذنب مش على الفعل بس، على المنطق كله، بتذم من البداية. العقلية اللي بتسوغ هذا البيع، العقلية اللي بتقولك نبذوه وراء ظهره، ما عملش قيمة. الآية دي لكل عالم ولكل داعي إلى الله عز وجل، هل بتبلغ؟ هل بتبين؟ هل بتساوم؟ هل بتبيع وتشتري؟ هل بتستعمل الحق ده في البيع والشراء؟ كل مسلم عليه واجب من هذا، يعلم آية أو حديث، بلغوا عني ولو آية. الميثاق مش بس على العلماء، كل من أوتي علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، حديث. فأنت في ناس النهاردة مش بقى بتبيع وتشتري وتخرج، ده بتحرف، ده ناقص يقولك أنت عايزها إيه؟ عايزها حلال عملها لك حلال، عايزها حرام عملها لك حرام. ما هو ده نبذ العلم وراء الظهر. الآية دي مش بس فضيحة للناس اللي عملوا كده، لا، ده تحذير أبدي لكل من يحمل علم أو يبلغ رسالة أو يفتي أو يعلم الناس. العلم أمانة مش طرف، العلم بيانه واجب مش خيار، ده معنى مهم جدا. إياك أن تبيع هذا الحق مهما كان الثمن. ندخل على الآية اللي بعدها ولا أطلت عليكم؟ طيب ناخد الآية اللي بعدها وننهي عليها إن شاء الله. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن كتمان العلم اللي قلناه في الآية اللي فاتت، ينتقل ليشخص القرآن أصل المشكلة النفسية، المرض اللي زين لهم هذا البيع الفاسد وهذه الخيانة وهذا الإعراض. الآية دي يعني أنا بحسها آية طبعا تخوف، تخوف أي حد، أي حد بالذات أي حد متصدر، يعني أكتر حد يعني بيتأثر بالآية دي، وأعتقد أن كل من ابتلي ويعني هنا اختبر بالتصدر، تصدر بقى في علم، في دعوة، في خطابة، في أيا كان وسيلة التصدر اللي بيتصدر بيها، الآية دي تخوفه لأنها تخاطب محبة الظهور، حب الثناء، وخصوصا بشكل مطلق. يعني ممكن الواحد طبيعة الأمر لما حد جه للنبي عليه الصلاة والسلام فبيقول إنه بعد هذه الآية، حديث صحيح، لأن هو يعني كلنا يفرح بالثناء، يعني حاجة ما عملتها فحد قال لي والله جزاك الله خيرا، أحسنت، الكتاب ده عجبنا لما قرأناه، البث ده أو البودكاست اللي نشرناه ده كان بيجينا، وطبيعة الإنسان بيجي له والله بيبسط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس هذا وتلك عاجل بشرى المؤمن. لكن الآية هنا خلي بالك بتكلم مين؟ يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، اللي هو أنا عايزك تثني علي في حاجات أنا ما عملتهاش أصلا، والأولانية يفرحون بما أتوا. هقول معناها إيه؟ فتشريح المرض العلماء ذكروا هنا يفرحون بما أتوا على وجهين: إما الوجه الأول إن هم أتوا معاصي، أتوا معاصي، الناس كتير مش فاهم الآية على هذا الوجه، يعني كلهم بيتهموا إنها آية خاصة بالعجب، وهي تحمل هذا المعنى بالمناسبة، بس البداية إن هو يفرح بما سبق ذكره من اعتداء على حرمات الله عز وجل. لا تحسبن، نهي مؤكد، إياك أن تنخدع بمظهرهم أو بالثناء عليهم أو تظن أنهم نجون. يفرحون بما أتوا، يفرحون بالباطل، يفرحون العلماء اللي ربطوها في التفسير بالآية اللي قبلها بكتمان الحق، مش هم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فرحانين بقى بده، فرحانين بتحريف الدين، فرحانين بتزييف الفتوى، فرحانين بتضليل الناس. قال ابن عباس: فرحوا بكتمانهم الحق وبما أوتوا من مقابل الأموال بقى والترقص اللي طلعوا به. وقال الطبري: يفرحون بما أتوا من إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله. ومش بس بقى فرحانين بالباطل اللي هم عملوا، لا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يريدون أن ينسب إليهم الحق. ده بيعينه بس تثنوا علينا، ينسب لهم الحق الذي لم يفعلوه، يمدحوا على الورع الذي لم يتحقق، على العلم الذي حد عالم، طب ما هو ما بلغش، ما هو ما بينش، ما هو ما عملش اللي عليه، ما تعبش نفسه، بس برضه انا عالم، لازم تثني عليا، انا راجل عالم، ها، ما عملوش حاجه، بس برضه. قال ابن عباس: سبب نزول هذه الايه يعني ذكر، كتبوا الحق واظهروا انهم صدقوا، فخرجوا وقد أروه أنهم أخبروه، يعني إن هم بين قدام الناس إن هم كتبوا، بس اللي شكله قدام الناس لا، ده احنا علماء وأحبار بني إسرائيل. واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من الكتمان، فرحوا بما أوتوا من هذا الذي كتموه، خدوا بقى مال ومنصب فرحوا به، وكمان طلبوا كمان، لا ده انتوا كمان تقولوا علينا كلام حلو، ده انت مقصر، ده انت بايع دينك، انت بايع الحق اللي اتاك، بس برضو تثني عليه. والحقيقة دي خطيرة جدا، الفرح بالباطل علامة خطيرة، القلب الحي بيتألم للذنب، عشان كده ربنا قال على اللي تخلفوا عن غزو التبوك فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ده الطبيعي. وفرح ويقول: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ده الفرحانين ليه؟ وفي المقابل بقى المؤمنين اللي النبي قال لهم عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، دول اللي عندهم قلب حي. فاللي فرحان بالباطل، اللي فرحان بالمعصية، ما تفرحش، ده دلالة على إن قلبك باظ، خطورة شديدة جدا، المفروض أصلا تزعل تخجل، إنما القلب اللي باظ اللي مات هو اللي بيفرح ويحب يتمدح مدحا حتى ولو كان كاذبا، حتى ولو كان بغير حق هو مهم عنده قوي، ما هو بيبحثش عن نفسه، عن قيمة حقيقية. ولو لاحظتم ان انا من قبل اخر كده بنشر قصص قصيرة ضمن مجموعة قصصية بس بتبقى ليها اغراض، يعني اعتقد ان اللي بيتدبر معناها بيفهمها. فكان امبارح كنت ناشر قصة عن ما ابتلي به الناس في هذا الزمن، ان هو يحب الشهرة وهو من جواه عارف انه فارغ، عارف ان هو بيطلع، يعني انا صانع محتوى. ايوه ايه يا فندم المحتوى؟ طيب بتعلم الناس ايه؟ طيب بتقول للناس ايه محتواك؟ هي كلمة ما خلاص درجة، اصبحت درجة. ايه محتواك اللي بتقدمه؟ محتواك مثلا بتاكل، بتجرب اكل، ماشي. بتقول للناس محتواك بتطلع على تيك توك بيعملوا ايه؟ انا ما عنديش تيك توك ومش عارف، يعني تحديات، بيعملوا تحديات حاجات كده، ده محتوى. بس المهم الناس تشاور عليا، الناس تثني عليا، حب المدح، حتى انت لم تفعل شيئا. هتلاقوا القصه القصيره كنت كاتبها امبارح، هتلاقوها موجوده يعني من منشور او اثنين. فالمعنى ده خطير جدا، ان الاب تشرح لك نفسيا هذا المرض النفسي. انا عايز اتمدح وخلاص، طب عملت ايه؟ طيب ممكن اقول لك مدح طبيعي، تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن لا، ده انا وتبقى خطيره جدا برضو لو انت بتعمل العمل الصالح عشان تتمدح، دي كده مشكله بقى تانية في الاخلاص. لكن احنا بنتكلم خلاص، هو عمل العمل لله، فحد لاحظه فقال له جزاك الله خير، احسنت. فده النبي بيطمنه بيقول له صلى الله عليه وسلم، تلك عاجل بشرى المؤمن، مش هي دي المقصوده. لكن المقصوده الاخطر بقى اللي هو ما بيعملش حاجه اصلا، بما لم يفعله. انت ما عملتش حاجه، انا صانع محتوى، معلش انا بطلع اضحك الناس، انا بطلع اقول كلام والله حتى احيانا ما بيبقوش بيضحكوا. يعني الواحد يقول لك ايه، طب ممكن اللي بيضحك ده هو محتوى مع التحفظ يعني، لكن حتى ده. بس المهم تثني عليا، المهم نقدر نترجمها النهارده بالفاظنا، اللايك والشير سبسكرايب، اوعى تنسى السبسكرايب، يقول لك كده اوعى تنسى، دوس على السبسكرايب. ماشي يا سيدي، دوس على السبسكرايب، بس انت قدمت ايه؟ يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. عشان كده قلت لك الايه دي خطيره جدا لكل متصدر. بس زي ما قلت لك اولها، اللي فرحان بالباطل، اللي فرحان بالباطل. طيب في من العلماء من حملها يحبون يفرحون بما اتوا على ما اتى من الحق. وجه من وجوه التفسير انه اتى شيء من الطاعات مثلا فيفرح بها. طب قال لا، هو مش ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا؟ هنا بقى نشرح في نوعين من الفرحه. في فرحه اللي هي السعاده بفضل الله، ان هو بيرجع الفضل لله عز وجل، ده احساس امتنان بيؤدي للحمد، وبيبقى له دلاله انه فرحان بفضل ربنا، يا الحمد لله ان ربنا رزقتني ان انا احفظ القران، رزقتني ان انا اسمع درس دين، رزقتني ان انا اتدبر، رزقتني بقى فرحان بفضل ربنا عليا. وفي فرق بين الفرح بمعناه التاني اللي اتقال لقارون اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. الكلمه دي لها وجهين للمعنى، الفرحه الطيبه اللي فيها السعاده بفضل الله عز وجل دي المطلوبه، والفرحه الثانيه بمعنى العجب الكبر، فيبقى الطاعه خلته يتكبر. انا صليت النهارده، انا اللي دعيت الى الله، انا اللي عملت الصدقه دي، فيبدا الفرحه دي تبقى دلاله على العجب والكبر. يبقى ده الوجه اللي هو يفرحون بما اتوا، لو كان المقصود مش الباطل ولكن الحق، يبقى الفرحه المقصود بها الغرور والعجب والكبر. طب حكم ده كله ايه بقى؟ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. مفازة يعني منجاة. اوعى تفتكر ان هم هينجوا، ان ثناء الناس عليهم هيشفع لهم، ان مظهرهم هيحميهم. المفازة مكان النجاة، فربنا بيقول هم مش بالمفازة دي، ان للمتقين مفازة حدائق واعناب، لا هم بعيد. وقال ولهم عذاب أليم، عذاب موجع. وتكرار النهي هنا فلا تحسبنهم، فاول لا تحسبن في اول الايه وبعدين تاني لا تحسبنهم، تكرار النهي للتاكيد على فظاعه هذه الجريمه، وانهم لا يستحقون ادنى ظن بالنجاه. فعذاب، هم فرحوا بالباطل فكان جزاؤهم الما لا يفرح به، طلبوا المدح الكاذب فكان جزاؤهم الفضيحه الابديه، لا مدح هنا ولا ستر. فالايه مش بتدين الفعل لكن تدين هذه النفسيه، النفسيه اللي كل همها ان الناس تشاور عليها، الله ده كلامه حلو، ده جميل، ده عظيم، ده عالم، ده كل اللي بيفكر فيه. فانت ما تقعد، وده بقى ممكن يبقى فيه تفاصيل، تلاقي نفسك في شغلك بتنسب لنفسك جهد غيرك، تفرحك ترقية مش من حقك، في العبادة يظهر كده الورع وهو عارف انه بالليل بيبقى في حتة تانية خالص، على وسائل التواصل كل همه انه يظهر. انا اعرف ناس والله العظيم سبحان الله ببقى بستغرب، هي دي صفحتك فعلا ولا حد مهكرها؟ بس العكس بقى اللي هو هو في الحقيقة، يعني عايز اقولك يعني عارف ان لما يقولك ده واكل ورث اخواته يعني، او مثلا يعني اللي هو ياكل مال النبي، بيقولوها دايما المصريين كنوع من انواع الدلالة على شخص صعب جدا في الواقع وشتام ولعان، او واحدة مثلا انت عارف ان الحقيقة بتاع ده انت متأكد طبعا ده ما فيهوش قذف، انا ما قلتش حد معين، وتلاقي الصفحة يا سلام على التقوى والورع، يا تلاقي كله كلام دين وبسطات دينية وكلام ماشي. انا مش بقول ممكن يكون عايز ياخد ثواب ما فيش مشكلة، بس احضر ان يكون بس كل علاقتك بالدين المشهد الخارجي، مظهرك الخارجي وحسب، يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. انت لازم تخلي الدين ده فعل، تخلي الدين ده واقع حقيقي، مش مجرد بما لم يفعلوا قولوا عليا ان انا ايه، ان انا انسان طائع وخلاص، هو ده اللي يلزمني. الناس قالت عليا ايه؟ انت مش الناس هي اللي هتدخلك الجنة وتدخلك النار، الناس مش هي اللي هتجازيك، الناس مش هي اللي هتديك اجرك يوم القيامة. اوعى تفكر بالطريقة دي، لو فكرت بالطريقة دي فللأسف من اهل هذه الآية. لكن واحد عادي كده اللي هو بيفرح بكلمة كلمة طيبة، لا ده مش ده، بكرر تاني الحديث، تلك عاجله بشرى المؤمن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر إلا من لا يشكر الناس. فليه دي؟ طب ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد ان احنا نشكر بعض، ان انت مثلا حد عمل لك جميلة، حد عمل لك خدمة، قول له جزاك الله خيرا، قول له شكرا، افعل ان شاء الله، قول له احسنت. وحتى في القرآن في سورة الكهف قصة ذي القرنين، لما قالوا له ايه، يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، فقال ايه، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء عن الحسنى، ربنا هيجزيه. شوف بقى اللي جايه دي، وسنقول له من امرنا يسرا. فدايما بقول في الايه دي نتحرز من حته ان الناس تبقى فاهمها ان اي فرحه باي ثناء يبقى انت من اهل هذه الايه، لا، يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. طب بما فعلوا بس ما يبقاش بيعملها عشان الناس تثني عليه، فاذا اثنوا وشكروا ففرح بذلك فتلك عاجل بشرى المؤمن. اكتفي النهارده بهذا القدر باذن الله، وعلى يعني امل، انا اسف ان انا الاسبوع اللي فات طبعا ما قدرتش ان انا التقي بيكم خالص في المعادين سواء الحد او الثلاث، بعتذر، بس كانت يعني ظروف ضغطة شغل كده ما عرفتش التقي بيكم فيها، لكن ان شاء الله على وعد وعلى امل بلقاء يوم الثلاثاء في موعدنا المعتاد بعد صلاة العصر باذن الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا به إذا نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.